الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين من كتاب الأبيات الموارد الروية الهنية في شرح الأبيات المنظومة في الوصية للإمام أحمد بن زين بن علي الحبشي نفع الله به وبعلومكم في الدارين آمين. وأما قوله رضي الله عنه آمين: وما ترنمت الورقى على فنن وما تمايلت الأغصان في الكتب. فالرنم هو الصوت والترميم تطريبه، ويقال رنم الحمام وترنم وله رنمة حسنة وترنومة أي ترنم. والرنم بضم الراء والنون المغنيات المجيدات، والورقاء الحمامة، والفنن الغصن، وجمعه أفنان، وجمع الجمع أفانين، والأغصان جمع غصن، وهو ما تشعب عن ساق الشجرة ودقاقها وغلاظها. ويقال أغضن العنقود وغض وغصن أي كثر حبه. والكثب جمع كثيب، وهو التل من الرمل. ولنذكر شيئا يسيرا جدا من أوصاف الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، وأحواله وفضائله وخلقه وغير ذلك. وشيئا يسيرا جدا من فضائل عترته الطاهرة وفضائل الصلاة عليه تيمنا بذلك وتتميما للفائدة وختما للشرح بهذا الكتاب الفائح. فأما أوصافه عليه الصلاة والسلام ومناقبه وأحواله فهي البحر الذي لا ساحل له، فلنذكر من ذلك نفثه ونستمد ذلك غالبا من إحياء علوم الدين، كما أن هذا الشرح غالبه مستمد منه. فهو صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله وأعلاهم رتبة وأجلهم قدرا وأحلمهم وأشجعهم وأعدلهم. قد جمع الله له السيرة الفاضلة والسياسة التامة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فعلمه جميع محاسن الأخلاق والطرق المحمدية والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا، ولزوم الواجب وترك الفصول، مع أنه في بلاد الجهل صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه الله تعالى في التوراة قبل أن يبعثه في السطر الأول، فقال: محمد رسول الله عبد المختار، لا فض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزئ السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام إلى آخره. وكذلك نعته في الإنجيل، وقال في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم أفصح الناس منطقا وأحلاهم كلاما، وكان ويقول: أنا أفصح العرب، وإن أهل الجنة يتكلمون بلغة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم سمح المقالة إذا نطق، ليس بمهذار أو جزى الناس كلاما.
وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تكسير، كلام يتبع بعضه بعضا، بين كلامه توقف يحفظه سامعه ويعيه. وكان عليه الصلاة والسلام جوهري الصوت أحسن الناس نغمة. وكان صلى الله عليه وسلم طويل السكوت لا يتكلم لغير حاجة. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه، ولا ربما ضحك حتى تبدو نواجده ما لم ينزل عليه القرآن أو تذكر له الساعة أو يخطب بخطبة عظة. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد. وكان صلى الله عليه وسلم أحب الطعام إليه ما كثرت عليه الأيدي. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس ما يجد من الثياب إزارا وقميصا أو رداء أو جبة أو غير ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم تعجبه الثياب الخضر. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر لباسه البياض. وكان له صلى الله عليه وسلم ثوب للجمعة خاصة سوى ثيابه في غير الجمعة، وكان عليه الصلاة والسلام ربما لبس الإزار الواحد ما عليه غيره يعقد طرفيه بين كتفيه، وربما أما به الناس، وكان عليه الصلاة والسلام أحلم الناس وأرغبهم في العفو مع المقدرة، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأسخاهم، وكان عليه الصلاة والسلام في رمضان كالريح المرسلة لا يمسك شيئا.
وعلى آله وصحبه وسلم ونمينا التعلم والتعليم والتذكر والتجنب والانتفاع والإفادة والإسفادة والحذرات من سبب كتاب الله وسنة رسوله المصطفى محمد الدعير هدى دلالة على خير طاوة جلالة ذاته وقلبه ثوابه سبحانه وتعالى ومن هو الصالح ومن هو المحتفى. بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وهم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية. اللهم يا بداع يا عليم يا بداع يا عليم يا بداع يا عليم يا فتحا قريبا يا بداع يا عليم يا بداع يا عليم يا بداع يا عليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ترنم الورقة على الفنن يذكر في طلبه الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم دوامها واستمرارها، ثم إن الربط بالكائنات والحادثات سنة من سنن الله وسنن رسوله في الوجود، يضرب الأمثال ويربط في التمثيل والتشبيه بالكائنات بما يتناسب، فكأنه جعل الوجود جل جلاله هذا معبرا عن المعاني العجيبة البديعة الغيبية، فالبسط الأجسام ما يحير الأفهام من خصوص الجود والإنعام بمذاقات أهل الفهم عن الله تبارك وتعالى في الخاص والعام. فنجد أعلى ذلك وأرفعه يأتي الحق الجبار فيريد أن يبين للعباد مثلا لنوره تبارك وتعالى في قلوب عباد المؤمنين، وإذا به يلفت نظرنا إلى سراج ومشكاة فيها سراج وهو شيء من جدار يتخذ يوضع فيه السراج. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. المعنى حتى الزجاجات والمصابيح وهذه الحفر في الجدران عندكم لا تغفلوا عن رؤية آياتي فيها وتذكر عجائبي بها. مثل نوري كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري. فلذلك درج العارفون إذا صلوا على المصطفى أن يطلبوا أعدادا فيأتوا بشيء شابه ذلك. فابتدأ الإمام الحداد ما هما ودق من السحبي، وهذا حسن التشابه مع أثر الصلاة على المصطفى، فهو طلب أن يكون مستمرا بكما يهمي وينهل ويخرج بقوة الودق المطر من بين السحاب. ما هما ودق من السحبي. فكذلك أثر الصلاة على محمد خير هطال من صلاة الفاحد الفرد المتعال ذي الجود والإفضال على من صلى عليه، فما أعجب ذلك من حال. ثم قال وما ترنمت الورقة على فنن، فالحسن في صلاة الله على حبيبه ثم إفاضة المنة من صلاته على من صلى على حبيبه نغم وصوت عذب شجي يناغم الروح ويحرك دواخل البواطن بمعاني الشوق والطرب، فقال عند ذكر الصلاة على النبي: وما ترنمت الورقاء الحمامة على فنن على غصن من الأغصان في مظهر هذه الطبيعة التي تعجب وتأخذ باللب وبالفكر. إذا جلست الحمامة على غصن أخضر طيب في الهواء النسيم العذب وأخذت تترنم وتصدح بتلك الأصوات وما ينازل الباطن وما ينازل الإحساس الفطري بهذا المعنى البديع، فذلك يتناسب جدا مع الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، ففيها طيبة أرواح أرباب الأرواح الطاهرة إذا ذكروا الطهر الطاهر عليه الصلاة والسلام، وإذا ترنموا بذكره. قال: وما ترنمت الترنم الصوت، الترنيم تطريب الصوت، والرنم المغنيات المجيدات، يقال له رنم ورقة حمامة على فنن على غصن. وما ترنمت الورقة على فنن، ولما كان ذلك يورث الطرب الذي من مظاهره ما يطرى على جسم الإنسان من تمايل من دون تكلف منه ومن دون تطلب منه استجابة لما يجده باطنه فيهتز اهتزازا ويتمايل. قال: وما تمايلت الأغصان في الكتب، فإنه بهبوب النسيم الطيب والأغصان ما تشعب عن ساق الشجرة ودقاقها ولضى في الكثب التل من الرمال، ما تمايلت الأغصان في الكثب، ويشير إلى ما يحصل من التمايل الباطني الذي قد يصحبه اهتزاز في جسد الذي يضرب من دون أن يستكلف من ذلك شيئا عند ذكر المواصلات الشريفة. وما ترنمت الورقة على فنن وما تمايلت الأغصان في الكتب، فجاء الشارح بل واغتناما لهذا المورد ولهذا الحال العجيب سأختم أنا فعلا بترنم، سأذكر الأوصاف وسآتي بسيرة حبيب الحق المقدم على الكل بغير خلاف صلى الله عليه وسلم. قال: نذكر شيئا يسيرا من أوصاف الهادي، فبذلك يطيب الترنم وتتمايل منا الأغصان. وإن هذه الأجسام مع كون الأرواح محسوبة فيها فما هي بالنسبة للأرواح إلا كغصن في شجرة وسط كثيب واسع، فعالم الروح الفسيح وسط هذا الغصن، وسط هذا الغصن الذي هو غصن من الشجرة الآدمية التي أراد الله أن يبرز على ذاتها على صورتها على مثالها ذات حبيب ونبي، فظهر بالقالب الآدمي، فجسمك يا هذا غصن في هذه الشجرة الآدمية، هو بالنسبة لما أودع لك من روح كغصن في شجرة وسط تل واسع فسيح، فكذلك تلك الروح التي وسعت ما لم تسعه السماوات والأرض، فليكن منه التمايل على وصف صحيح مليح غير خارج عن الأدب وغير خارج عن قصد وجه الرب وبعيدا عن التكلف، قائما على وصف الشرف والصحة في القصد والنية. ومن هنا كان مذهب بعض أهل الخير في الأمة أن يتابعوا تمايل الأغصان أجسادهم عند ذكر الكلام الطيب أو عند الذكر رجاء استمطار استغراق القلب بمعنى الذكر، وكان مسلك الآخرين ومنهم الأئمة الذين مضوا في هذه البلدة كان مسلكهم في هذا أن يبتعدوا عن التمايل وعن الحركة بالجسد تكلفا حتى تغلب عليهم، فمن غلب عليه الأمر صار بعد ذلك خارجا عن أن يخاطب بتوقف، لأن الأمر ما جاء بتكلف أصلا ولكن جاء عن ذوق وعن استغراق فقبل أن يحصل الاستغراق قل لا تتكلم التمايل والحركة ولا تتابعها إلا ما يحصل من أحدهم من تحركات تغلب عليهم خفيفة في المجالس لا تخرجهم عن حدود الوقار وعن حدود السكينة أيضا. وفي وصف الصحب الأكرمين عند ضربهم بمناجاة رب العالمين في الأسحار ما دوك ما تميد الأغصان في الشجر ما دوك ما تميد الأغصان في الشجر. فذكر لنا ما يبعث الطرب ويحرك الأغصان فقال عن سيرة سيد الأكوان أن أوصافه ومناقبه وأحواله بحر لا ساحل له وذلك من اتباع السنة في التمثيل بالكائنات وإلا ما البحور وما نسبتها وما أهذه الذي ستتفجر سريعا أهذه المالحة التي لا تروي من ظمأ حسي يمكن أن تشابه المروي لكل ظمأ معنوي صاحب الحوض الذي إذا شرب الواحد من حوض شربة واحدة امتنع عنه الظمأ إلى الأبد أين منه البحر؟ هذا البحر الذي تلقى فيه الأوساخ والقاذورات وهو المعدن للتجليات القدوسيات السبحانيات الرحمانيات العليات الإلهيات أين البحر منه؟ لكن هذه السنة هذه السنة في هذا التشبيه من رب العالمين يصف نوره كمشكاه في مصباح عندنا المشكاه وين المصباح ايش المشكاه في العالم وايش المصابيح هذا اللي يوقدونها بالزيت لا اله الا الله ما تساوي شيء لكن الله تعالى قال بها استدلوا ومنها ادخلوا وفيها تاملوا فقد نصبتها لكم علامات وجعلتها لكم ايات ولاني الصانع لا تستخفوا بالصنعة لا تستخفوا بالصنعة كونوا على أدب مع صنعته واستبينوا فيها واستجلوا معاني آياتي وتعليماتي ودلالاتي وإرشاداتي وتنويراتي وتقريباتي وإمداداتي وإفضالي وإحساني فما أحسن المحسن إنه بكل ذرة من ذرات الوجود محسن إلى كل فرد منا كل ذرة من ذرات الوجود إن أردتها لك باب فهي باب وإن أردتها لك علامة فهي علامة وإن أردتها لك نور فهي نور وإن أردتها لك دلالة فهي دلالة وإن أردتها لك إرشاد فهي إرشاد وإن أردتها لك وصلة فهي وصلة وإن أردتها لك دليل فهي دليل وإن أردتها لك بهجة فهي بهجة وإن أردتها لك فكر فهي فكر وإن أردتها لك تطهير فهي تطهير وهكذا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون بحر الذي لا ساحل له فلنذكر من ذلك نفسه نستمد ذلك غالب من إحياء علوم الدين الكتاب النافع المفيد المبارك الذي نختم أيضا الربع الثالث منه ربع المهلكات إن شاء الله في ليلتنا هذه هذا الكتاب الذي اعتنى به أولو الألباب من الصالحين في مختلف الأقطار ومثل هذه الكتب النافعة لا بد أن يحيا تعلق الأمة بها واستفادتهم منها واستقاؤهم من معينها. قال فهو صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله وأعلاهم رتبة وأجلهم قدرا وأحلمهم وأشجعهم وأعدلهم وحسبك قوله وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر وقوله آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة وقول الله له فإنك بأعيننا قول الله له من يطع الرسول فقد أطاع الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ولسوف يعطيك ربك فترضى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله جمع الله له السيرة الفاضلة والسياسة التامة فلم يخلق أعقل منه ولا أنبل منه ولا أكمل منه ولا أوعى منه ولا أفهم منه ما خلق ما خلق الله أحد، ما خلق، ما خلق الخالق أجمل ولا أكمل ولا أفضل ولا أعلى بكل وجه. فسبحان الذي جمع الكمال الإنساني في سيد الأكوان، والحمد لله الذي جعلنا من أمته، اللهم احشرنا في زمرته، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، علمه جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين، ووصفه في الكتب السابقة محمد رسول الله عبدي المختار لا فض ولا غليظ. فمن كان منا فض أو غليظ ينتقل، ينتقل عن هذا الوصف إلى وصف يشابه به نبيه هديه مقتداه. لا فض ولا غليظ، أبعد الفضاضة، أبعد الغلظة منك ظاهرا وباطنا، ارحم ترحم، تذلل تعز، اخضع ترفع، تأدب توهب. يا هذا خلي الفضاضة، خلي الغلة، ليست بضاعتك، ليست تجارتك، ما فيها ربح، ما فيها فائدة، طلقها، أبعدها جانب. ما سمعت وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا تواضع حتى على الأرض، في الأرض ما تكبروا على الأرض التي يضحكون عليها، يمشون على الأرض هونا، تذلل، قل الكلام الهين اللين، وافعل الفعل الطيب الحسن، كن خاضعا خاشعا متواضعا، لا فض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ما يرفع صوته أو 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 أو. هذه أخلاق منافية للاقتداء به والاهتداء بهديه، بعدها منك، بعدها منك يا طلاب العلم، بعدوا رفع الأصوات، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فلما بمشابهة الحمير؟ لماذا يا أيها الآدمي لما تشبه الحمير ويكون لك صوت كصوت الحمير؟ لا تنهك كما ينهق الحمار، نهيق الحمار ونهيق الكلام فارغ ترفع بصوتك، هو مشبه بذاك لتعلم أثر السلوك وتنتبه كيف تسلك، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. معنى التربية الكبيرة، كيف لا نتربى؟ هذا كتاب الله يربينا، هذا حبيب الله يؤدبنا ويزكينا، يا ربي صلي عليه. قال ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي السيئة بسيئة، ولو كان يجزي السيئة بسيئة ما عاد بقي لنا نعمة الحلاوة عند ذكره، كم أسان إليه وإلى شريعته وإلى سنته وإلى أخلاقه وإلى أفراد أمته وما قطعنا عنه. لو كان يجزي بالسيئة السيئة كان ما عاد التفت إلينا ولا استغفر لنا ولا عاد أحسسنا بحلاوة في ذكره ولا بمحبة له، لكنه يعفو ويصفح لأنه عبد العفو والصفوح، حبيب العفو والصفوح، فهو يعفو بعفو الله تعالى ويصفح صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلذلك تخلقوا بخلق العفو، يعفو عنكم العفو، وخذ منه النصيب الكبير معك الليلة والقابلة، وجاءك الختام بعد القابلة، وهطلت الغيوث الهاطلة، وقيل لذا اطلع هنا وذاك انزل هناك، وقيل لذاك تعال إلى هنا، وقيل ذاك اذهب إلى هناك، وتمت القسمة وأخذت النتائج ونصبت المعارج. اللهم لا تجعل فينا محروما ولا شقيا ولا مطرودا ولا ماثوما، واعمم بخيرك هذه الأمة أجمعين، أحياهم وموتاهم إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يعفو ويصفح، مولده بمكة، هذا الكلام في الكتب السابقة في التوراة، مولده بمكة، هجرته بطيبة، وملكه بالشام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في الإنجيل، نعته الله ووصفه، بل وصف أصحابه والذين معه، محمد رسول الله والذين معه، وجاء بأوصافهم ثم قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. إنجيل وصف أصحابه وصف أمته، الحمد لله على هذا الفضل. كان أفصح الناس منطقا وأحلاهم كلاما، يا ربي صلي عليه، إذا تكلم روي كالنور يخرج من بين ثناياه عليه الصلاة والسلام، عذب المنطق حلو الكلام واللفظ. أسمعنا الله كلاما، أسمعنا الله سلاما، أسمعنا الله حلو منطقه، شرفنا بالحظ الوافر من ذلك في الحياة. ويا ربي أسألك وألح عليك أن تخصنا بسماع عذب من كلامه ساعة الوفاة ولحظة الموت والانتقال من هذه الحياة، لا نموت إلا على سماع ذاك صوت العذب، صوت الرضا يا حي يا قيوم. قال أنا أفصح العرب، إن أهل الجنة يتكلمون بلغة محمد، وهل لهم في الجنة سيد غير محمد يسودهم؟ وليس سيدهم، فأي لغة يذهبون يعلمهم إياها الحق. خلاص كل ما أهل الجنة يقع من أي قبيلة من أي لغة من أي بلاد يعرف لغة محمد ويتكلم باللغة العربية، كما يتكلمون كلهم أهل الجنة بالسريانية كذلك يتكلمون بالعربية. فكثير من المسلمين يحبون تقديم تعلم اللغة العربية وعادهم في الدنيا، وهذا أجمل، لأنها تنبي عن اتصالهم بصاحب اللسان، هذا اتصالهم بصاحب اللسان، ولأجل يتذوقوا حلاوة ما قال بتلك اللسان في الدنيا، بذاك اللسان في الدنيا، وحلاوة ما أنزل عليه من الوحي بلسان عربي مبين. فإنما يسرناه بلسانك صلى الله عليه وسلم. فلذا كثير من المسلمين غير العرب يحبون أن يتعلموا اللغة العربية في الدنيا قبل الجنة ليتذوقوا حلاوة الوحي المنزل بهذا اللسان. وكان سمح المقال إذا نطق ليس بمهذار، فأوصيكم ألا تكثروا الكلام إلا بذكر الله، أقلوا الكلام بغير ذكر الله وخلوا الهذر. قال لو طلبوا الملائكة منهم الكاغد الورق حق الصحف اللي يكتبون فيها لأقلوا الكلام، كثير من الكلام بيروح، بيحسبون حساب لكن ما يحسون بأنه يكتب عليهم، يظل با 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 با. كثر بو ذكر، هو نعمة، نعمة عليكم من الله تعالى، كثر بو تلاوة، كثر بو ذكر. ما شاء الله بعضكم في الاعتكاف كثر لسانه الذكر، كثر لسانه التلاوة، فلابد يكثر له من حضرة ربه المدد. إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها. ولبتشوف لما يعرض عليه كم أجزاء تلا من القرآن وكم أذكار عملها في اليوم وسط المصلى والعرض على الله وعلى رسوله، وفي يوم الخميس عرض عام بكرة، وهذا قرأ من الوحي الذي أنزل عليه كذا، وهذا تلا من ذكر الله كذا، ومن الصلاة عليك كذا، ومن الاستغفار كذا. فاحرص على سرور قلبه، حرك لسانك بهذا الخير وأكثر منه. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير، وإشارات إلى ما يجب أن يكون عليه مسلكنا في هذا الهدي الشريف. اختم به الكتاب والروح فيما بعد غد إن شاء الله تبارك وتعالى. خلوا إلى ليلة المقبلة. عندنا بعد أحد شيوخنا حبيب أحمد بن حسن الحداد عليه رحمة الله تعالى في قريته الغرفة، اليوم ذكرى وفاته وانتقاله من هذا العالم عليه رحمة الله تعالى، وأنا ذاهب لأحضر الجلسة ثم أعود فيكمل معكم الروح السيد علي عبد الرحمن الجفري، وينظر الله إلينا وإليكم نظر بركة وعناية وتوفيق، اجعلنا في خير فريق إنه أكرم الأكرمين.
الحمد لله واستمرارا لهطول صيبي هذا الودق الذي يمطر على القلوب من أخبار حبيب المحبوب، واستعذابا وطربا بترنم ورق نثر شمائله وأخباره، والتحدث عن شريف وصفه وجماله، وتطريبا للأرواح فتتمايل أغصان الذوق في ميادين الشوق التي تجعل القلب والروح يشب عن الطوق ويتجاوز كل تعويق وعوق. يتواصل ذكر شمائله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه التي تتفاوت الأرواح والقلوب في تلقيها بتفاوت تعلقها بساقيها، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتكلم بجوامع الكلم، فلا يوجد في كلامه زيادة يستغنى عنها، ولا ينتهي تفرع معاني الفهم عن كل كلمة من خطابه، ولا تنتهي معارج الترقي في الاستماع إلى جوابه، لا فضول ولا تقصير، كلام يتبع بعضه بعضا، بين كلامه توقف يفسح للمستمع بظاهره مجالا في تأمل ما قال، ويفسح للمتذوق بباطنه للإفاقة من أثر الوجد أو الترقي من وجد إلى وجد المجال، يحفظه سامعه ويعيه لاختصاره ومحتوى عليه من جمل الحكم، ولما صاحب هذا الكلام من أنوار توفيق الباري جل جلاله التي تجعل كل حرف من كلامه يرسخ في قلوب المتلقين عن حضرته. فسطر لنا جمع من ساداتنا الصحابة ممن يكتبون وممن لا يكتبون عبارات لو صدرت عن غيره لما حفظت، وأنى لها أن تصدر عن غيره، وأنى لأحد أن يسير بسيره. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جهوري الصوت إذا تكلم أسمع، تتشرف النسائم بحمل تموجات صوته، فلا تدع ذا إصغاء في شرق أو غرب على وصف حسن التلقي إلا وأوصلت إليه من جمال صوته نصيبا. ولا تزال الأرواح الصادقة تستجلي سر خطابه وتتهيأ لاستماعه، تتوق إلى ذلك إذا جلس أحد الصادقين مجلسا يتلى فيه عليه طرفا من أخباره، أو يشنف به السمع بشريف كلامه، ما أن يصل القارئ في السند إلى الصحابي ويترضى عنه فيرتدي إلى مقام النبوة فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى ترهف الأسماع وتستشعر عند الاستماع معنى التلقي عن صاحب الكلام صلى الله عليه وسلم، فيصل إلى القلوب الصادقة في الاستماع إلى كلامه غضا طريا رطبا، وكأنه الآن يسمع منه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، حتى أن القلوب التي ألفت وتعشقت وأدمنت الاستماع إلى كلامه يحصل عندها نور التمييز بين كلامه وكلام غيره عند الاستماع لأول وهلة. ولولا الأدب مع مقتضى الأخذ بالسند والتحقيق لنطق ناطق الذوق على التحقيق عند أهل التصديق بمجرد سماع الكلام بالقول هذا كلام رسول الله وهذا ليس بكلام رسول الله. إذ أنه ليس ككلامه كلام. سمعنا الله وإياكم خطابه، وقربنا وإياكم إلى جنابه، وجعلنا وإياكم من أوفر الخلق حظا ونصيبا من مواصلته في الدنيا والآخرة، ونصيب المجالسين لحضرته في دار الكرامة في الآخرة من التلذذ والاستعذاب لشريف تخاطبها معه وسماعها لكلامه، بينه وبين استعذابها لكلامه وإلفها لكلامه في الدنيا تناسب واقتراد. فلا شك أن الفرق كبير بين من عاشوا في هذه الحياة وهم يألفون الإنصات إلى سماع حديثه صلى الله عليه وسلم بقلوب وأرواح متعلقة بذلك الجناب، متصلة بتلكم الرحاب، مرتبطة بذلكم الخطاب، لها حنين إلى الاستماع إلى كلامه وتعظيم لكلامه إذا استمعت وأنصتت. لا شك أن هذه القلوب التي تمر عليها الأيام والليالي وهي في توالي من الاستماع إلى شريف خطابه صلى الله عليه وسلم والتلذذ به والتعظيم له والتأمل في معانيه والأخذ بمقتضاه والعمل به، لا شك أن لهذه الأرواح نصيب خاص من استعذاب مخاطبته في الجنة يوم القيامة. وشتان بين من يجالسه يوم القيامة أو في الجنة ويستمع إلى كلامه ولم يكن بينه وبين كلامه ألفة وصلة ومحبة في الدنيا، بين من يجلس بين يديه يوم القيامة وفي الجنة وقد ألف استماع خطابه بما وصل إليه بسنده الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وروحه عطشى إلى مباشرة سماع ذلكم الخطاب من ذلكم الجناب في تلكم الرحاب، جعلنا الله وإياكم من أهليها وأدار علينا عذب صافيها بيد ساقيها. وكان صلى الله عليه وسلم طويل السكوت، يصفونه بأن كلامه عبر وصمته فكر، وكل من أراد أن يضع القدم على القدم، كل من أراد أن يستنشق شريف هبوب نسيم المواصلة التي ذكرها سيد الحبيب عمر في أول الروحة، لا بد أن يكون له نصيب من مشاكلة ذلكم الحال الشريف. فالحديث إما في الذكر أو التذكير، والصمت في التدبر والتأمل والتفكير. كان صلى الله عليه وسلم طويل الصمت عندما لا يكون المقام مقام بلاغ أو تعليم أو صدع بالحق أو جهر بذكر الحق جل جلاله، ولا بد للسالك في هذا المسلك الذي يود أن يكون ممن زكت نفسه ولزمامها ملك أن يكون له نصيب من صمته صلى الله عليه وآله وسلم، صمت يشبه توقف الماء عن الجريان ليصفو فينظر ما في باطنه. فالمبتدئ في صمته تأمل ونظر في أحوال نفسه تزكية وتطهيرا وإلجاما لها عن شهوة الكلام وكثرة الهذر بين الأنام. والمتوسط في صمته استجلاء لشيء من ثمار إقباله على الله وتعرف الله تعالى إليه، والمنتهي في صمته جني لثمار سيره إلى مولاه جل في علاه وتلقي لواردات الحق بكل معنى مقيد ومطلق. فأصحاب الصمت من أهل الصدق مع الله في نطقهم وفي صمتهم في مراتبهم يتفاوتون. فشتان بين من كان صمته سيرا في مهامه الغفلة واستتباعا لمقتضى حديث نفسه، وبين من يكون صمته استجلاء لمعنى الفكرة والتأمل والتدبر واستشعارا لعظمة دلالة هذا الخلق على الخالق، كما ذكر سيدي الحبيب عمر حفظه الله تعالى في ضرب المثل لنور الحق جل جلاله وتعالت عظمته بالمصباح الذي تشاهده العين وتنظره. وشتان بين المثل ومن ضرب المثل تبيينا لنوره، وفي ذلك فتح لباب الصمت الذي يجعل كل الإنسان متكلما. وأصحاب فقه ضبط الكلام إذا تكلموا وضبط الصمت إذا صمتوا، هؤلاء هم القوم الذين كلامهم دلالة على الله وصمتهم أشد دلالة على الله من كلامهم. فإن لله عبادا أتقنوا وضع القدم على القدم في متابعة سيد الأمم صلى الله عليه وسلم صمتا وحديثا، فاستحالت ذواتهم دلالة على نوره صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. إن تكلموا جنت الأسماع شهد خطابهم معارجة صبل المستمعين للسير إلى الله جل جلاله والرقي في مراتب الصلة بحضرته. وإذا صمتوا كان في صمتهم أخذا للقلوب إلى ميادين الفهم عن مقلبها جل جلاله. وقد عرفت الأمة منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت رضي الله عنهم ومن تبعهم مع توالي العصور أعدادا من أصحاب الذوات التي تطهرت بنور المتابعة لسيدنا محمد، والأرواح التي تألدت بنور محبة سيدنا محمد، والسرائر التي استجلت معاني مشاهد أذواق الصلة بسيدنا محمد. يدخل أحدهم فينظر الناظر إليه وهو يمشي فيستشعر معنى ذكر الله تعالى من نظره إليه. يجلس أحدهم قبل أن ينطق في المجلس وهو صامت، فتتعلق القلوب بمعنى الدلالة على الله من الجلوس بين يديه. كان أحد الأئمة وهو الإمام عبد الله بن الحسين بن طاهر إذا قام في مجلس التذكير وأراد أن يذكر الناس صمت قبل أن يتكلم وسكت سكتة، نظر فيها إلى وجوه الناس فلا يبقى في المجلس أحد إلا وتحرك في قلبه معنى الخشوع والخشية والخوف من الله. فإذا قال عباد الله عجت الأصوات بالبكاء والخشوع والتوجه إلى الباري جل جلاله. قبل أن تسمع ما بعد هذا الخطاب من دلالة أو شواهد أو قصص، فسئل عن ذلك قيل له إنك تقوم وربما تتكلم بكلمات يسيرة فتهيأ القلوب وتبكي وتخشع وتعج الأصوات، وربما كلامك ببعض الدارج من الكلام فضلا عن الفصيح من اللغة، بل إن القلوب تخشع قبل أن تتكلم، فما السر؟ قال إني إذا وقفت بين الناس لأذكرهم بالله جل جلاله نظرت في الناس فعدت إلى نفسي في سكتتي هذه وقلت يا عبد الله أتحدثهم لأنك خير منهم أو أفضل منهم؟ لا، إنك أقل من في المجلس وأدنى في المجلس، وجميع من في المجلس هم أفضل منك وخير منك، ولكنك تتكلم أداء لأمانة البلاغ ببركة أخذك عمن أخذت عنهم من أهل الصدق عن الله مع الله عز وجل بسندهم إلى أصدق الصادقين صلى الله عليه وسلم. فينظر الحق جل جلاله إلى حال هذا الصامت الذي قلبه ينطق بحقائق العبودية للباري جل جلاله، فيفيض فيض الجود على من يحضر وعلى من يسمع. وعرفنا من المشايخ من كنا نجلس بين أيديهم رحمهم الله تعالى، وأحدهم ربما يعد كلامه في المجلس عدا لكن صمته كان يزلزل القلوب ويوقظها من نومتها ويحركها نحو جناب الحق جل جلاله. وهذا سر الإرث عن كلامه وصمته صلى الله عليه وسلم. إذا خطب صلى الله عليه وسلم أسمع وكأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، وإذا سكت أخذ بمجامع القلوب في صمته صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم لغير حاجة. وكان مع طول صمته وتواصل أحزانه وعبراته في حاله مع ربه جل جلاله يرافق ظاهره صلى الله عليه وسلم نور طلاقة الوجه وبشاشة المحيا. كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه، كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه، فقولوا لمن ألفوا تعبيس الوجه ظنا منهم أنهم بذلك على شيء من المتابعة أو الخوف من الله أو الدلالة على الله أو الترهيب أو تقريب الخلق إلى الله، أقرب الناس إلى الله وأعظم الناس دلالة على الله، وأطول الناس صمتا وأكثر الناس حزنا لله تعالى، وأكثر الناس بكاء من خشية الله جل جلاله، كان أكثر الناس تبسما في وجوه أصحابه، وكان ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم، فلم تكن تسمع له قهقهة في ضحكه، ولم يكن في ضحكه صخابا، ولم يكن في ضحكه يخرج عن سمت الأدب الذي أدبه به ربه جل جلاله وتعالت عظمته، وربما ضحك حتى تبدو نواجذه التي كانت كحبات اللؤلؤ بياضا وإشراقا. أرانا الله وإياكم مبسمه يوم الجلوس بين يديه، وجمعنا وإياكم بحضرته، ومن ألف ترويض نفسه على أن يكون كلامه ذكرى وصمته فكرى، وعلى أن يكون حزنه في قلبه على ما فرط من في جنب الله، وأن يكون وجهه طلقا بساما بين الناس، عاش هذا المعنى من المشاكلة حتى وكأنه مرآة للحضرة المحمدية في متابعته وأحواله، هو الذي يتهيأ ليكون أقرب الناس إلى مقابلته، إذ أنه عاش في الدنيا مقابلا لأوصافه مقابلا لمتابعته، فهو الجدير بأن يكرم يوم القيامة بأن تكون ذاته هي المقابلة لتلكم الذات في أعلى مراتب اللذات في عظيم شريف الفردوس من الجنات، جعلنا وإياكم منهم. قال كان يضحك، كان أكثر الناس تبسما في وجوه أصحابه، ما لم ينزل عليه القرآن أو تذكر له الساعة أو يخطب بخطبة عظة. إذا تهيأ لتلقي أنوار الوحي في ساعته تحدر العرب من جبينه، وروي أثر ثقل الوحي على وجهه، وهو الذي قال له الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكان أثر ثقل هذا القول حسا ومعنى يظهر عليه حال نزوله. وإذا ذكرت له الساعة اهتز قلبه تعظيما لمن خوف من الساعة وأنذر بالساعة جل جلاله، فإن أهل المعرفة بجناب الحق مع من بسط في قلوبهم من نور الرجاء فيه هم أهل عظيم الخوف من حضرته، فإذا ذكر لهم شيء من وصف كرم الله وفضل الله وجنة الله وإحسان الله وتجلي الله وعطاء الله هامت أرواحهم طربا بما يرجون من فضل الله تعالى وشوقا إلى ما عنده. وإذا ذكرت لهم آيات الترهيب والتخويف والنذارة وجاءت أخبار الآخرة وما يكون في الساعة ارتعدت قلوبهم خوفا من الله جل جلاله، وصاحب حقيقة الرجاء هو الأعلى في ذوق حقيقة الخوف، وصاحب حقيقة الخوف هو الأسبق إلى ميادين الرجاء، وعلامة صحة الرجاء تهيئ القلب للخوف من الله عند ورود ما يوجب الخوف، وعلامة رسوخ معنى الخوف من الله في القلب طرب الروح عند ذكر الرجاء، فمن أخذه الرجاء عن الخوف حتى غيب عنه الخوف من الله فرجاؤه صورة لا حقيقة لها أو بداية لم يستكملها، والذي يأخذ به الخوف إلى المأخذ الذي لا يتطرب روحه بعنده إذا ذكر معنى الرجاء أو موجب الرجاء فهو الذي لم يتمكن من تتمكن حقيقة الخوف من قلبه، فالأول عرضة للسقوط في الأمن من مكر الله، والثاني عرضة للهوي في القنوط من رحمة الله، أجارنا الله وإياكم من ذلك أجمع. فكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب دل حاله عند خطبته على حقائق التصديق والتحقق بما ينطق به، فإذا ذكر الجنة صار المستمعون وكأن الجنة أمامهم حق لا هزل فيه، وإذا ذكر النار اهتزت القلوب وارتعدت وكأنها وجدت مس النار في باطنها. وإذا ذكر رحمة الله وفضل الله وجود الله وكرم الله وحلم الله وعطاء الله ومعرفة الله اهتزت الأرواح شوقا إلى جناب الحق وعرجت في معارج الوصول إليه والصلة به. كان صلى الله عليه وسلم يأكل ما وجد فما كان يتشهى على أهل بيته. ذكروا أنه لم يتشهى طعاما قط، فإذا جاء شيء عرفوا أنه يعجبه بأكله منه وتناوله منه صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أنه لا يعجبه بتركه وعدم تناوله، فما عاب طعاما قط صلى الله عليه وسلم. وكل من أراد أن يأخذ نصيبا من التخلق بأخلاقه وانطباع أنواره في باطنه وظاهره فله أن يعيش هذا المعنى، المبتدئ مجاهدة لنفسه والمنتهي تذوقا للارتقاء عن استتباع النفس وشهواتها له فيما تريد وما تطلب، إلى أخذ قلبه نحو ميادين التلذذ بأطايب طعام الروح الذي يرد من حضرة الحق جل جلاله، تذوقا لمعنى معاملة الله ومعرفة بالله. فإن انشغال أرواح الصادقين في متابعة سيدنا محمد بتذوق طعام الذكر والتفكر والتذكير واحتساء شراب الأنس بالملك الكبير يحول بينهم وبين أن تبقى في أنفسهم مساحة تشهن لشيء من المطعومات الحسيات، فإن جاء شيء مما يحبونه أكلوا باليسير على وصف الأدب النبوي في الأكل، وإن غاب لم يعبأوا بما غاب أو بما حضر. ما عاب طعاما صلى الله عليه وسلم فإن أعجبه أكله، وإن لم يعجبه تركه صلوات ربي وسلامه عليه. كان ساداتنا الصحابة لشدة تحسسهم من معنى المتابعة لحضرته يستجلون ماذا يحب وماذا لا يحب، فعرفت الروايات عن سيدنا أنس أنه قال: ما زلت أحب الدباء مذ رأيت رسول الله يتتبعها في الصحفة. ما حالك يا أنس إذا جلست في حضرته؟ قال: تعلق قلبي بجنابه أخذ بكلياتي إلى رحابه، فصارت عيني وسمعي وبصري وقلبي وظاهري وباطني كلها معه. ماذا يفعل وماذا يترك؟ ماذا يحب وماذا لا يحب؟ فشدة تحسس الصحابة وتلهف الصحابة لمعنى المتابعة جعلهم يستكشفون ويعرفون ما يحب وما لا يحب، مع أن لسانه لم ينطق قط بقوله هذا يعجبني وهذا لا يعجبني، إلا عندما سئل من شدة متابعة الصحابة وترقبهم، عندما سئل عن تركه للحم الضب: يا رسول الله لما لم تأكل معنا؟ أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافى. لولا سؤالكم لما أخبرت، ولكن حرصكم دلكم، فكلوا. وأذن لهم صلى الله عليه وسلم بالأكل، وهذا لسان حاله صلى الله عليه وسلم. ما هو الطعام الشهي إليه صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: كان صلى الله عليه وسلم أحب الطعام إليه ما كثرت عليه الأيدي. فتلذذه في الطعام لا بذات الطعام وإنما بوجه الجود والإكرام، تلذذه في الطعام بإطعام الأنام. كان يأنس ويحب من الطعام ما كثرت عليه الأيدي، ما تواتر عليه تناول الأيدي، ما رأى فيه أن المائدة قد بسطت للخلق فأكلوا، فيطيب له ما يرى من بسط المائدة للناس. إن صاحب هذا الإحساس الذي يطيب له من الطعام ما رأى وصوله إلى الناس هو الذي يطيب له من عطاء الله ما رأى انتشاره في الناس. فإن تلذذه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برؤية الطعام والناس تتناوله فيطيب له الطعام مع تكاثر أيدي الناس منه، هو أيضا الذي يطيب له وتلقي واردات الحق التي يرى بسط بساطها للمقبلين من الخلق قد مد. ولهذا في أرقى مائدة خلقها الله في الوجود، هي المائدة التي تفرد الحق ببسطها لمن أفرده للجلوس عليها، وتخلف عنها جبرائيل الأمين قائلا: أما أنا فإذا تقدمت احترقت، وأما أنت فإذا تقدمت اخترقت. وعندما جلس على تلك المائدة وأذن له بأن يجلس على ذلك البساط ومد له ذلكم الصماط، جاءه خطاب الارتباط في أعلى مراتب الاغتباط قائلا لربه مسلما محيا، قائلا لربه محييا ربه: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. مد له في تلك الحضرة بساط من طعام لا ينضغ بالأسنان ولا يذاق باللسان، لكنه ذوق تتلقاه الروح الشريف، يتلقاه الروح الشريف. نازله من حضرة الحق ذلك الغذاء بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب صلى الله عليه وسلم بطيب نفسه تلقي خطابه لربه بأن فتح باب كثرة الأيادي التي تتناول من هذا الطعام الذي بسط، فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم ألف أن يستلذ بشهود فضل ربه وهو يفاض عليه فيفاض من حضرته على أهل الإيمان من أمته، فقال: السلام علينا، متلقيا لفيض فضل ربه، ثم أفاضه على الصالحين قائلا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وطاب له أن يتناول من هذا الطعام بكثرة أيدي من دعاهم إلى تلكم المائدة التي دعي إليها من جناب الحق جل جلاله. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس ما يجد من الطعام، معلما إيانا أن نذوق مع ذواقي معنى الارتقاء في تذوقي شهي مواصلات الحق والاستغناء بالافتقار إلى الله عن ملذات الدنيا بتناول اليسير مما جاء منها. علمنا أيضا الارتقاء في شان الملبس طلبا لكسوة الروح، طلبا للباس عظمه الله تعالى في كتابه بقوله: ولباس التقوى ذلك خير. فما نازله من تعظيم ذلكم اللباس الذي طاب له به الإلباس وزال به عن الصادقين في الاقتداء من أمته كل باس، كان يلبس ما يجد ما وجد مما لا يعيبه شرع ولا سليم عرف. كان يلبس ما يجد من الثياب إزارا أو قميصا أو رداء أو جبة أو غير ذلك، متوخيا نية التزين لله والتحدث بنعمة الله عز وجل. إذا نظر الفقير إليه وراه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رث الثياب طاب خاطره، وإذا نظر الغني في يوم آخر إليه فرآه صلى الله عليه وسلم في حلة جميلة نظيفة، ارتبط الغني في لبس الجميل والنظيف والباهي من الثياب بنية متابعته. وإذا نظر الفقير إلى حسن لباسه في خلعة جميلة أو حسنة أو فاخرة أهديت إليه صلى الله عليه وآله وسلم، انتزعت من قلب الفقير ظلمة الحسد إذا رأى مثل هذا الثوب على الغني. وإذا رأى الغني رث الثياب على جسده الشريف انتزعت من قلب الغني ظلمة الازدراء والاحتقار للفقير في ثيابه. فصلى الله وسلم وبارك عليه قدوة وسلوى ومؤدبا ومربيا. وكان صلى الله عليه وسلم تعجبه الثياب الخضر دون تكلف في طلبها، إن وجدت لبسها. وكان أحب الثياب وأكثر اللباس له البياض صلى الله عليه وسلم، وروي منه الخبار في عيد وما شابها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يسير بين الناس في الأرض وعليه ما وجد من الثياب الحسية، وعليه من ثوب مهابة خلعها الحق عليه وجمال كساه الله تعالى به ما يأخذ الألباب والأرواح، حتى أن كثيرا من الصحب رضي الله تعالى عنهم لم يستطيعوا أن يمعنوا النظر في وصف ثيابه لما غلب عليهم من شهود جمال كسوة الجمال والجلال التي كانت عليه، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وكان عليه الصلاة والسلام ربما لبس الإزار الواحدة ما عليه غيره، يعقد طرفه بين كتفيه وربما أم به الناس، هذا ما وجد فلبس. جاءه الثوب الحسن لبس، وجد مع الإزار قميصا لبس، وجد مع الإزار رداء لبس، وجد مع القميص جبة لبس، وجد العمامة لبس، فكان يلبس ما وجد ويلبس من خيار ما وجد، وكان في قل ما يلبس وكثرة ما يلبس نظيفا صلى الله عليه وآله وسلم، لا يرى عليه الوسخ في ثيابه وهيئته إلا ما يرى عليه من علو غبار في جهاد في سبيل الله تعالى، أو في خدمة سار بها في دعوة إلى الله جل جلاله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أحلم الناس وأرغبهم في العفو مع القدرة، كان صلى الله عليه وسلم يستميله العفو، كان يعشق العفو، كيف وهو رسول العفو جل جلاله الذي أرسله الله تعالى ليكون بابا للعفو عن خلقه، وكل من تعلق بجنابه صلى الله عليه وآله وسلم لا بد وأن يطلب نصيبا من الحلم في مسلكه. يا من عجز عن كظم غيظه، يا من أتعبته نفسه إذا غضبت فجنحت به نحو مذموم من القول أو الفعل، أقم في قلبك شاهد الاقتداء به، تعلق بحضرته، ترقب لنظرته، طالع شمائله، اقرأ سيرته، وانظر كيف كان في عفوه. فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن لم يتطلب ترويض سبع نفسه عند غضبه أنى له أن يرقى في معارج الاقتداء بسيدنا محمد. لا تقنع بتعذر نفسك وقولها هذا طبعي، أنا لا أقدر، لا أقدر، أنا لا أملك نفسي، أنا هكذا. لا تضحك عليك نفسك، لا تلعب عليك نفسك، أقامه الله ونصبه بين يديك قدوة لتتعلم منه كيف وقف أمام الذين عذبوا أصحابه وآل بيته، أمام الذين قتلوا حمزة وقتلوا مصعب وقتلوا عبد الله بن جحش، أمام الذين شردوا أصحابه وأخذوا أموالهم، أمام الذين أسالوا دماءهم، أمام الذين نالوا منه صلى الله عليه وسلم ضربا وما نالوا منه ضربا، أمام الذين أذاقوا دعوته من الأذى ومن التعب ومن التكلف ما أذاقوه، فنظر إليهم نظرة المشفق الرحيم، ما تظنون أني فاعل بكم، أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. شانه العفو، يقوم القائم على رأسه الشريف وهو نائم الجسد يقض القلب مع ربه سبحانه وتعالى تحت ظل شجرة وقد علق سيفه، فيستل السيف ذلكم الأعرابي ويقول يا محمد، فيفتح الحبيب المصطفى عينيه وينظر إليه ويقول من يمنعك مني الآن؟ صحابة متوزعون بين الشجر ليرتاحوا، والحبيب المصطفى أخذته غفوة النوم بجسده وقلبه يقظ، من يمنعك الآن مني؟ فأجابه القلب اليقظ على اللسان الذاكرة لله قائلا له الله، فتهتز فرائص الأعرابي ويسقط منه الفاس السيف، فيأخذه الحبيب المصطفى ويقوم عليه ويقول الآن من يمنعك مني؟ فيقول كن خير آخذ، فيتركه وحال سبيله فيسلم. هذا المعنى من العفو، هذا المعنى من الصفح، كان لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها، فإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه، ومن رأى في نفسه اختلالا في ميزان الغضب لله فليراجع نفسه في الغضب لنفسه، بقدر ما يوجد في النفس من الغضب للنفس يختل ميزان الغضب لله عز وجل، وبقدر ما ينضبط ميزان الغضب ميزان الجام النفس عن إنفاذ غضبها من أجلها يرتقي الإنسان في مراتب الغضب لله. وصاحب الغضبة لله علامة صحة غضبته لله أن غضبته تكون نافذة، فلا يقف أمامها واقف. فإن ادعت نفسك أنك قد غضبت لله تعالى ثم وجدت أن غضبتك لله لم تجد طريقها في الواقع إلى إنفاذها وإقامة الحد، فراجع حال هذه الغضبة، ما الذي شابها من حظ النفس أو الغضب من أجل النفس، وقم على قدم الاقتداء. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأسخاهم، قال عنه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. ولا زال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كان في رمضان كالريح المرسلة لا يمسك شيئا. رزقنا الله تعالى وإياكم الأخذ بمتابعته والسير على مسلكه وإحياء سنته والاقتداء بحضرته. اللهم امزج ظواهرنا وبواطننا بنور المتابعة لسيدنا محمد، وأشرق على قلوبنا من شمس نوره ما تتهيأ به القلوب لحسن المتابعة، يا مقلب القلوب والأبصار، يا حي يا قيوم، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وتبقى أوراق من هذا الكتاب المبارك تستكمل إن شاء الله عز وجل في الروحة المقبلة. جعلنا الله وإياكم ممن تهب عليهم نسائم متابعة سيدنا محمد محبة له صلى الله عليه وسلم. والذي يسأل عن المقصود من ملكه في الشام، فإن الشام كان رمزا لعلو الملك في ذلك الوقت وكان بيد الروم، ففيه إشارة إلى أن ملكه أي أن دعوته صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن عظمة أحكامه ونفاذ سلطان دعوته يبرز في أعلى جهات الأرض بروزا في الملك والقوة. ولها معنى آخر وهو سريان أنوار حفظ شريعته وتمسك بدينه في الشام، وقد أقام الله تعالى ذلك، فما خلا عصر في الشام عن وجود دلالة على الله تعالى قوية وتعليم لتعاليم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قائمة، وهي البلدة التي قرنها رسول الله ببلدنا اليمن بالدعاء بالبركة قائلا: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. وهي البلدة التي لرسوخ معنى ملكه، ولم يكن ملكه بمعنى ملك الجبابرة، فما كان ملكا وإنما كان نبيا مرسلا، وإنما المقصود من ملكه سلطان دلالته على الله تعالى وحسن أمانه، جاء أنه في آخر الزمان تكثر الفتن، قال: فإذا كثرت الفتن فعليكم بالشام، فإن أبيتم الشام فاليمن. وقال هنا: ما معنى إذا ضحك بدت نواجذه؟ النواجذ أطراف الأسنان التي تلي مقدمة الأسنان، أي مقدمات الضروس صلوات ربي وسلامه عليه، بمعنى أنه إذا اجتهد في الضحك، إذا اشتد ضحكه لا يتجاوز ضحكه ظهور نواجذه صلوات ربي وسلامه عليه، أي أن ضحكه التبسم لم يكن يعلو صوته بالقهقهة ضاحكة. رزقنا الله وإياكم كمال متابعته، وسقى قلوبنا من راح تذوق هذه المتابعة، كما أكرمنا بسقيا في هذا المجلس من نثر شمائله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم علق قلوبنا بمحبته، واجعلنا من خواص أحبته، وسلك بنا هذه المسالك، واجعلنا من خواص من هيأتهم لها، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل حظنا من أخباره ومن شمائله وسيرته وسلوكه وآدابه وهديه مجرد لقلقة اللسان أو استماع الآذان. اللهم اجعل لهذا المعنى نورا يسلك إلى الجنان ويستقر في الأركان، وتظهر آثاره علينا في الدنيا وفي يوم القيامة، يا حنان يا منان. اللهم اجمع بيننا وبينه يقظة ومناما في الدنيا والآخرة، وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين. ارزقنا في الدنيا محبته، وفي الآخرة صحبته، وفي الجنة رؤيته، وفي الدنيا كذلك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، برحمتك وبجودك وفضلك يا ذا الجلال والإكرام.
حنن علينا روحه الطاهر، يشهدنا ثنا نوره الباهر، يكرمنا بجمعية عليه في الدنيا والبرزخ اليوم الآخر، كما أسمعنا نثرا من شمائله، يحققنا بنصيب كامل من الإرث لهذه الشمائل، يسلك بنا بها في شريف الفضائل، يجعلنا من خواص الذين ارتقوا في المراتب وديرت عليهم كؤوس الأحباب، القرب من ذلكم الجناب والنزول بتلكم الرحاب، والصلة به صلوات ربي وسلامه عليه في الحركات والسكنات، ترقي في معارج العبودية المحضة لجناب الحق سبحانه وتعالى في كل معنى حسن ومعنى ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية.
وإلى حضرة النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.